بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فضمن دروس جلسة الأحد، فعنوان الدرس الخوف من الله تبارك وتعالى. فإن الخوف من الله عز وجل أدب من آداب الإسلام، بل هو عبادة عظيمة تعلم الإنسان الخضوع لله تبارك وتعالى والعزة على من سواه، تعود العبد المراقبة لخالقه سبحانه وتعالى. إن الخوف من الله عز وجل يؤدب جوارح العبد، ويولد في القلب السليم الذل والخشوع والاستكانة لرب الأرض والسماوات. ولقد جاءت الفضائل العظيمة والفضائل الكثيرة لهذه العبادة الجليلة، الخوف من الله تبارك وتعالى. فمن فضائل الخوف من الله عز وجل أنه من علامات الإيمان. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فجعله علامة من علامات الإيمان. ولذلك كلما قوي إيمان الشخص قوي خوفه من الله، وإذا قوي خوفه من الله ضعف خوفه من المخلوق. لأن الإنسان إذا راقب الله عز وجل وخاف الله تبارك وتعالى وعلم عظمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يخاف من المخلوق، لأنه يعلم أنه مخلوق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. بل إن الخوف من الله عز وجل قد مدح الله الأنبياء بذلك، بهذه الصفة. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهؤلاء هم أنبياء الله، وهم القدوة والأسوة. ولذلك كلما كان الإنسان أعلم بالله كان منه أخوف. هذا ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قالوا من علامة العلم النافع أنه يقود إلى الخشية والخوف. إذا أردت أن تعرف أعظم علامات العلم النافع، هذه قاعدة وإن كانت خارج الموضوع، من علامات العلم النافع أنه يقود إلى الخشية والخوف. إذا كسرك العلم فاعلم أن العلم نافع. إذا قادك العلم إلى الزهو وإلى الركض وراء الدنيا ومستلذاتها وإلى الدنيا وأهوائها، فاعلم أن هذا العلم غير نافع. كما قال بعض العلماء: من طلب الحديث لغير الله مكر به، نسأل الله السلامة. فلذلك أنبياء الله كان ديدنهم الخوف من الله عز وجل. بل سيدهم وأفضلهم وآخرهم عليه الصلاة والسلام كان سيد الخائفين عليه الصلاة والسلام. كان يقول: إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في حديث علي إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يسمع لبكائه أزيز كأزيز المرجل. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود الحديث المشهور أنه عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود: اقرأ علي. قال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فإذا عيناه تذرفان. عليه الصلاة والسلام كان خائفا، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فتقول له عائشة: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ولذلك كلما عظم الإنسان ربه عظم خوفه منه. إذن الأنبياء يخافون الله عز وجل لعظمتهم لعلمهم بالله. بل من أعظم فضائل الخوف أيها الإخوة أن يجعل الإنسان في ظل الله في ذلك اليوم، يوم الكرب والشدائد والأهوال، يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، لأن الخوف صوت، خوف صوت. الإنسان إذا ما خاف ما يبالي، فإذا خاف فإنه يقود إلى الطاعة والعبادة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما الذي منعه؟ الخوف من الله عز وجل. ولذلك الذي لا يخاف من الله يركضون وراء المحرمات والشهوات وغيرها من الملهيات. فالخوف سوط يقود الإنسان إلى الله عز وجل، كالرجاء، الخوف الرجاء، رجاء وخوف يقود حتى يوصلانك إلى الله تبارك وتعالى. فالخشية، ولذلك أيضا جاء ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فالخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة. وقصة أصحاب الغار مشهورة، الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار، فالثالث ماذا قال؟ قال اللهم إن كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسي ففعلت حتى إذا قدرت عليها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير إلى آخر الحديث المعروف. فعل ذلك لماذا؟ لله عز وجل. فإن قال قائل ما الدليل أنه لله؟ أنه في مصيبة، هو في مصيبة، وغالبا الإنسان في مصيبة يذهب إلى أي الأعمال؟ أصدقها، أخلصها، ما يذهب إلى الأعمال التي أمام الناس والتي فيها شهرة والتي فيها مال. لا، وقت المصائب تظهر القلوب على حقيقتها. هم الآن في مصيبة، في محنة، ما ينفع أي عمل. لا، كما قالوا لأحدهم ماذا فعلت أعمالك؟ رأوه في المنام، ماذا فعلت أعمالك العظيمة؟ قالت ذهبت كلها إلا ركعتين في ظلام الليل. فهذا تركها لله، ولذلك الصخرة انفرجت عنه لله عز وجل، تركها خوفا من الله وتذكر موعود الله. كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ذكروا هنا ما معنى ذكروا الله؟ ذكروا عظمة الله، ذكروا موعود الله، ذكروا لقاء الله، ذكروا عقاب الله، ذكروا غضب الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالخوف من الله عز وجل يقود الإنسان إلى ترك المعاصي ويقوده إلى أن يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لأن الإنسان إذا كان لوحده لا يراه أحد، أو تمكن من المعصية ولا أحد يستطيع أن يحاسبه، إن لم يكن عنده خوف سوف يسرق، سوف يرتكب، سوف يفعل. فحينما يخاف الله عز وجل سرا هذه من أعلى الدرجات، وقد ذكرناها قديما، ذكرناها لكم كما قال ابن رجب رحمه الله. ومن فضائل الخوف من الله عز وجل أنه سبب للنجاة من كل سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 منجيات و3 مهلكات. خشية الله، المنجيات، خشية الله في السر والعلانية. لماذا قال في السر؟ لأنه غالبا أمام الناس غالبا الإنسان يخشى الله، ولذلك ليس المعيار أمام الناس، لأن غالبا الإنسان أمام الناس لابد أن يظهر أحسن أعماله، ولابد أمام الناس أن يظهر أفضل ما يقول وأفضل وأفضل إله معلوم ويتزين أمام الناس. وإنما العبرة خشية الله في السر والعلانية. ولذلك جاء في حديث آخر ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب والشهادة، في الشهادة هذه كل يستطيع لها، بل كل الناس، كل الناس غالبا. إنما العبرة إذا كان الإنسان لوحده لا يراه أحد يتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولذلك كان الإحسان من أعلى الدرجات. الإحسان ما هو؟ أن يتقن العبادة إخلاصا ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. 3 منجيات، خشية الله في السر والعلانية. قد ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع اللوم الحكم أن من علامات وضع القبول للشخص والثناء عليه بالخير خشية الله في السر. هذه علامة عظيمة ليلقى للشخص القبول والثناء والذكر الحسن، خشية الله في السر والعلانية. والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات هو المتبع والشح المطاع وإعجاب المرء بنفسه. بل إن الله عز وجل أثنى على الملائكة بخوفهم، قال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. الملائكة، بل قال الله عز وجل في وصف أولئك الرجال الأبطال الأبرار، قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، مع أن التجارة أمر ضروري يشتغلوا التجارة، فما بالك من تلهيهم المباراة أو الأغنية أو المحرمات. أين صلاة الفجر؟ أين المسلمين عن صلاة الفجر؟ غزة تذبح وتقتل، والمسلمون في كل مكان ليس في غزة فقط يذبحون. هل ترجو من أمة لا يصلون الفجر ويسهرون على الغنى وعلى المجون أن ينصروا أمة؟ هل تتوقع أن الله عز وجل أن يعزهم أن يرفعهم؟ كلا، الله عز وجل ما يعز إلا من يقيم دينه كما سيأتي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. غزة تقتل والمسلمون في كل مكان، فكيف تنتصر أمة الصلاة التي هي أفرض العبادات بعد الشهادتين؟ الناس لا يصلي الفجر إلا ندرة. اللهم نعم. ولذلك من صفات الأخيار والأبرار والعظماء أنهم يعملون ويجتهدون ويخافون ألا يتقبل منهم، بخلاف المنافق. المنافق لا يعمل ويرجو، والمؤمن التقي يعمل ويجتهد ويخاف ألا يتقبل منه. ولذلك قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا قالت عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب قال به هكذا فطار على أنفه. وفي البخاري من حديث أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هي ليست من الموبقات، هي ليست من الموبقات، الموبقات الصغائر من عهد الرسول الآن سواسية، لكن لتعظيم الله ولعظمة الله في قلوبهم يرون أنها عظيمة. معروف هذا، تجد المؤمن التقي حتى لو ارتكب صغيرة في نفسه أنها صغيرة من تعظيم الله عز وجل. وإذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى الهلك كيف هلكوا، ولكن انظر إلى الناجين كيف نجوا. بل من أعظم مميزات أو فضائل الخوف أنه من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فعلا تجد أن من خاف أدلج، سار وأسرع. من علامة الخائف، إذا ردت الخائف تعرف من هو الخائف، تجد أن الخائف مسرع، أدلج، شمر في الطاعة. معنى هذا الحديث كما قال النووي: المراد التشمير في الطاعة. من خاف أدلج، من خاف أن يهجم عليه الموت إذا أصبح ربما لا يمسي، إذا أمسى ربما لا يصبح، يرى الناس مرضى من حوله يوميا، فلان مات، فلان مريض، فلان جلطة، فلان سرطان وغيرها. فمن خاف أدلج وأسرع، يخشى الأيام تمضي والعمر يمضي، يخشى من حروب، يخشى من فتن، يخشى من هجوم الموت أو مرض أو فقر أو غنى مطري. من خاف أدلج، فعلا تجد الخائف يقوم الليل ويصوم النهار ويتعبد ويقرأ ويصلي ويحافظ على الصلاة والعبادة. ومن أدلج بلغ، من أدلج بلغ. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والخوف سبب للبعد عن المعاصي، كما قال الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قال بعض السلف: إذا سكن الخوف في القلب أحرق موضع الشهوات منه، بل إن الخوف من الله عز وجل، وهذه نقطة أساسية، الخوف من الله من أعظم ما يقود إلى الإخلاص، الإخلاص الذي هو سبب لقبول الأعمال، الإخلاص الذي للأسف في هذا الزمان صار نادرا، وأصبح الناس يتباهون بأعمالهم أمام الناس ويفتخرون بها. الإخلاص تلك المنزلة العالية التي في هذا الزمان من طبقها وحصل عليها فهو إن شاء الله على خير عظيم، والمخلص في هذا الزمان له أجر كبير لصعوبة الواقع، فإن الواقع كل يتنافس على الشهرة وعلى المكانة وإلى آخره. والإخلاص كما تعرفون هو سبب رفعة العمل وعزة العمل وقبوله وثمرته، كما قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قال الله تعالى مبينا أن الخوف سبب للإخلاص: يخاف يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور يوم القيامة تظهر الحقائق. قال الله تعالى: إنما عن أولئك الأبرار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خافوا ذلك اليوم وتذكروا ذلك اليوم وعظمة ذلك اليوم فقادهم إلى الإخلاص، لأنه ما هو سبب الرياء؟ التعلق بالمخلوقين، أليس كذلك؟ ورغبة بمدح المخلوقين وما عند المخلوقين من مال ورئاسة ومكانة وعز وشرف، أمور دنيوية، فلذلك تجد الإخلاص نادر وضعيف، لأنه يريد أن يمدح ويريد مالا ويريد أن يذكر ويريد أن يكون اسمه على كل لسان وفي كل مكان. ولو تذكر موعود الله والقيامة والآخرة وأنه سيلقى الله تبارك وتعالى ويوم القيامة أخلص ولم يلتفت لمخلوق ولا ينظر لمخلوق مسكين. ولذلك من أعظم نعم الله على العبد، فمن وفق لها لا يخبر أحد، من أعظم نعم الله على العبد احفظوها: أن يرزق الإنسان الإخلاص ويتشرف ويجتهد لا يعلم به أحد. أن رزقت هذه النعمة لا تخبر بها أحد، الأغيار ربما تصاب بالعين لأنها نادرة، لا يعلم بك أحد ولا يشار إليك بالبنان، فقط تعمل لله، معروف في السماء لا تعرف في الأرض. هذه من أعظم النعم، أعظم نعمة أن يرزقها الإنسان أن يكون عمله لله. فمن أعطي هذه النعمة لا يخبر أحد، الأغيار ما يتركون شيء. لماذا؟ لأنها نعمة نادرة في هذا الزمان، نادرة نادرة في طلب العلم والكرم. أريد أن أكون مشهورا ومعروفا واسمي على كل لسان وأنا مشهور وأنا لي وأنا إلى آخرها. الله أكبر، هذه من أعظم النعم. وإذاك ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة في عدة الصابرين، يقول: من يعمل للناس يعاقبه الله لا يستطيع العمل لله. تجد كل أعماله أمام الناس، عقوبة من الله، عقوبة عاقبه الله، تجد كل أعماله أمام الناس، حتى الصغيرة، حتى الأمور الصغيرة أمام الناس عقوبة من الله. ومن يعمل لله يوفقه الله، فإذا أراد أن يعمل للناس يمنعه الله عز وجل، كما أن الله يحمي عبده من المعصية، التقي الولي. نعم، وإذا تجد الموفق المخلص يحميه الله، إذا أراد أن يعمل عملا أمام الناس يمنعه، يأتي شيء يصده. فمن أعظم نعم الله في هذا الزمان أن تعمل عملا لله لا يعلم بك أحد، لأنه نادر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. ومن فضائل الخوف أيها الإخوة سبب لعلو الهمة في العبادة. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقومون ويرزقون، يقومون. الصلاة صلة بين العبد وربه. العبد كما قال السعدي رحمه الله في بداية كتابه التفسير، قال: العبد حتى يصل لأعلى الدرجات إخلاص للمعبود ونفع للمخلوق، من حقق ذلك فهو في أعلى الدرجات. تخلص لله، المخلوق تحسن إليه بمالك بعلمك بوقتك لله، فمن حصل هذه الأمور فهو في أعلى الدرجات. ولذلك كثيرا الله عز وجل في القرآن يقرن بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، إخلاص العبادة للمعبود، والزكاة نفع للمخلوق. فهؤلاء يصلون الليل ومما رزقناهم ينفقون، هذه من أعلى الدرجة، من حققها فهو إن شاء الله حقق أمور عظيمة، يحاول أن يحمد الله ويدعو الله أن يثبته عليها. ينفق لله ويحسن في عبادة ربه لله. قال ذو النون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وهو من أسباب قبول الدعاء. قال الله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال السمرقندي رحمه الله: علامة الخوف تتبين في 7 أشياء. أولا، يتبين في لسانه، فيمتنع بلسانه من الكذب والغيبة وكلام الفضول، ويجعل لسانه مشغولا بذكر الله وتلاوة القرآن. ثانيا، أن يخاف في أمر بطنه، فلا يدخل بطنه إلا طيبا حلالا، ويأكل من الحلال مقدار حاجته. ثالثا، أن يخاف في أمر بصره، فلا ينظر إلى حرام ولا إلى الدنيا بعين الرغبة، وإنما يكون نظره على وجه العبرة. رابعا، أن يخاف في أمر يده، فلا يمدن يده إلى الحرام، وإنما يمد يده إلى ما فيه طاعة الله. خامسا، أن يخاف في أمر قدميه، فلا يمشي في معصية الله. سادسا، أن يخاف في أمر قلبه، فيخرج منه العداوة والبغضاء والحسد حسد الإخوان، ويدخل فيه النصيحة والشفقة للمسلمين. سابعا، أن يكون خائفا في أمر طاعته، فيجعل طاعته خالصة لوجه الله، ويخاف الرياء والنفاق. فإذا فعل ذلك فهو بإذن الله من الذين قال الله فيهم: والآخرة عند ربك للمتقين. قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله. وقال عامر بن قيس: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وحينما سئل عطاء: ما هذا الحزن؟ قال: ويحك، الموت في عنقي، والقبر بيتي، وفي القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، لا أدري ما يصنع بي. وقال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل خير. وقال يزيد: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وقال السبكي رحمه الله: ما خفت الله يوما إلا رأيت له بابا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط. وقال حكيم: الحزن يمنع الطعام، والخوف يمنع الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعة، وذكر الموت يزهد في الفضول. وقال الحسن: الرجاء والخوف مطية المؤمن. وقال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن، وهذه كلمة جميلة، ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وموعدنا إن شاء الله في درس جديد في الأحد القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.